إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة، وهي آية الإسراء، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما بينهما من الارتباط العظيم، ولما لهما من التاريخ في دين الإسلام العظيم. فالمسجد الأقصى والمسجد الحرام مقترنان، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي مسجد بني على وجه الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بمعنى البعيد، البعيد من المسجد الحرام لبعد تلك المسافة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بها حتى وصل إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى لا يعلم من بناه في أول أمره، فإنه كان قريبا من زمن إبراهيم، وإنما شيد بنيانه وهيأه سليمان عليه السلام، كما ثبت ذلك في بعض السنن. وذلك المسجد وما حوله من البقاع جعلها الله عز وجل بقاعا مباركة الذي باركنا حوله. ويقول الله عز وجل في سورة سبأ: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. لو لم يكن إلا أن فيه ذلك المسجد الذي جعل له من المزايا والخصائص والفضائل، فتلك البلد وما حولها هي مهبط كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، وجاء عن غيرهما. المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى. رواه الحاكم عن أبي ذر بسند صحيح، ومعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. المسجد الأقصى لا يمكن أن يدخله الدجال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يطأ الدجال المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، وفي رواية مكة، ولا المدينة ولا المسجد الأقصى. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسجد الأقصى أولى القبلتين، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة إلى المسجد الأقصى 16 شهرا أو 17 شهرا. يا أيها الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشر في حياته بأن المسجد الأقصى يفتح لأهل الإسلام ويعود لأهل الإيمان، وهذا من دلائل النبوة. جاء في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان فيكم كقعاص الغنم، ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والشاهد من هذا الحديث قال: موتي ثم فتح بيت المقدس. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في 9 وهو في غزوة تبوك، وكان بيت المقدس وما حوله من بلاد الشام في أيدي الروم. فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وانتشر الإسلام وتوسعت الفتوح الإسلامية شرقا وغربا، أرسل عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام لجهاد الرومان جيشا من جيوش أهل الإسلام، وجعل عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففتح بيت المقدس، وكان ذلك في 15 من الهجرة، وقيل في 16. فتحت كثير من بلاد الشام وسواحلها، فلما حوصر أهل إيليا طلبوا لأنفسهم الأمان والصلح، وطلبوا أن يكون ذلك بنظر عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين. فخرج عمر رضي الله عنه من المدينة النبوية، فلما وصل إلى بلاد الشام لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الجيش، فرآه في هيئة رثة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة، أي لو جئت على غير هذه الهيئة. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ففتح بيت المقدس ورجعت بلاد إسلام يتعبد فيها أهل الإيمان، يتعبدون فيها بشد الرحال إلى ذلك المسجد وبالصلاة فيه وبالتلذذ بالعبادة فيه. ومرت الأيام وضعف أهل الإسلام وبدأت الخلافات، فجاءت الخلافة الأموية، ثم بدأ الضعف وجاءت الخلافة العباسية، فتفكك أهل الإسلام وحصل لهم من الضعف بقدر بعدهم عن دين الله عز وجل، فهاجم الإفرنج بلاد الشام وسيطروا على بيت المقدس، وكان ذلك في 492 للهجرية. حاصروا بيت المقدس وقتلوا في المسجد الأقصى 70,000 ممن يقول لا إله إلا الله، ومكثوا في تلك البلاد يعيثون فيها الفساد، مكثوا فيها 91 سنة وهم يعيثون فيها الفساد، حتى هيأ الله عز وجل ذلك الأمير الذي صار بعدها ملكا وهو صلاح الدين الأيوبي، وكان في نواحي بلاد مصر، وكان الملك عمه. فلما أراد أن يخرج إلى بلاد الشام لقتال الإفرنج وإخراجهم من المسجد الأقصى، رأى أن من الأولى أن يطهر بلاد مصر وبلاد المغرب من العبيديين الفاطميين الذين يدعون الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام. وهذا والله من أعظم ما يجب يا أمة الإسلام. إذا أراد أهل الإسلام أن يطهروا المسجد الأقصى فعليهم أن يطهروا أولا بلدانهم من رجس الرافضة. فصلاح الدين الأيوبي لم ينطلق إلى المسجد الأقصى إلا بعد أن طهر بلاد مصر من الفاطميين العبيديين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام والدين، وينتحلون النسبة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانطلق صلاح الدين وبدأ يحرر سواحل الشام مدينة مدينة وبلدة بلدة، حرر طبرية، ثم حصل بعدها تلك المعركة المشهورة التي تسمى بمعركة حطين، التي قتل فيها من أهل الكفر الإفرنج 30,000، ثم جعل يحررها بلدة بلدة، فدخل عكا وقيسارية، ثم دخل بيروت وعسقلان وغزة وغيرها، وحرر حلبا، وكان تحريرها في شهر صفر، حتى قال بعض الفقهاء فيها في دمشق وهو محيي الدين الزكي: وفتحكم حلبا بالسيف في صفري مبشر بفتوح القدس في رجبي. ولما اقترب صلاح الدين من بلاد بيت المقدس ومن تلك البقاع المقدسة وكان فيها من جيوش الإفرنج ما يزيد على 67,000 مدججين بالسلاح، فتهيب من الهجوم عليها وبقي يرتب جيشه وجنده بعد أن فتح تلك البلدان بلدة بلدة. وبينما هو كذلك جاءته رسالة من بلاد المقدس من شاب أسير كان أسيرا في بيت المقدس وهو من أهل دمشق، فقال بلسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فقام صلاح الدين واتجه إلى إيليا وحاصر بيت المقدس، حاصر بيت المقدس وفيه أكثر من 60,000 من الإفرنج. فلما حاصرهم واشتدت الحرب وقويت، فتعب أهلها وطلبوا الأمان والصلح على أن يخرجوا من بيت المقدس، فحكم عليهم صلاح الدين الأيوبي أن يخرجوا منها ولا يحملون شيئا، بل إن عليهم أن يدفع كل رجل 10 دنانير من الذهب، وكل امرأة تدفع 5 دنانير من الذهب. فخرج الإفرنج من بيت المقدس، وكان يوما مشهودا، كان يوما مشهودا. ورجعت تلك البقعة وذلك المسجد إلى أهل الإسلام، وفرح أهل الإيمان هنا وهناك، وكان تاريخا أبيضا في حياة هذا الملك رحمه الله تعالى، فصارت إلى أهل الإسلام. ثم مرت الأيام والأزمان وضعف المسلمون، فعاد النصارى من جديد، عاد النصارى من جديد، وبدأوا يسيطرون على بلاد الشام بلدا بلدا، حتى وصلوا إلى بيت المقدس، إلى أن صار أمرهم في أيامنا وزماننا، فسيطر على بيت المقدس والمسجد الأقصى اليهود، وذلك كله بتعاون مع النصارى. فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنهم لضرب أهل الإسلام يتعاونون ويتكالبون ويتكاتفون، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تآمرت دول النصارى في أوروبا وأمريكا وغيرها على أن يجعلوا بلاد فلسطين وبلاد الشام مقرًا لليهود، فجعلوا تلك المعاهدة وذلك الوعد الكاذب المجرم الأفاك الذي يسمى بوعد بلفور، وهكذا تلك المعاهدات التي تسمى بمعاهدة سايكس بيكو. ثم بعد ذلك جمعوا اليهود من هنا وهناك ووضعوهم في بلاد بيت المقدس، وصار حال أهل الإسلام إلى يومنا هذا سنة بعد سنة وعقدا بعد عقد وعاما بعد عام، وهم يذوقون مرارة الألم والقتل والجرح والانتهاب وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتدنيس المقدسات، هذا كله بتآمر من أعداء الإسلام. يا أمة الإسلام، إنما صار إليه بيت المقدس في أيامنا وزماننا إنما هو نتيجة بعد أهل الإسلام عن دين الله تبارك وتعالى. كان المسلمون قديما يتحدثون عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى ويتألمون له كثيرا، ولكنهم للأسف في أيامنا شغلوا بأنفسهم وشغلوا بالفتن التي زرعت في أوساطهم والحروب التي اشتعلت في بلدانهم والتفكيك الذي حصل لهم والتفتيت لقوتهم، فذهبت دولهم وتفككت جيوشهم وتمزقت أشلاؤهم فصاروا شذر مذر وقبلوا ما جاء به أعداء الله سبحانه وتعالى بما يسمى بالربيع العربي الذي أهلك الحرث والنسل والذي فرق الأمة ومزق شملها. فذهبت دول الإسلام العربية دولة دولة وصاروا يتقاتلون ويتناحرون، بل مكن لأعداء الإسلام من الرافضة فسيطروا على كثير من بلدان الإسلام، فأنى لهم أن يحرروا بيت المقدس وقد غزاهم عدوهم في عقر دارهم وفي بلدانهم وفي عقيدتهم وفي أملاكهم وفي مقدراتهم وفي أخلاقهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وهو يسمع ويرى ما يحل بأهل الإسلام هنا وهناك وخصوصا في بيت المقدس، لكن لنعلم معاشر المؤمنين أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هكذا أخبر الله عز وجل أنه يجب علينا أن نعد العدة، والعدة المادية قرينة بالعدة المعنوية، قرينة بالعدة المعنوية. فأين إعداد العدة من العقيدة الصحيحة والإيمان الصافي والإيمان الصحيح والعمل الصالح؟ وهكذا إعداد العدة بما استطاع أهل الإسلام. أما أن يخرج النساء العاريات للجيش العرمرم المدجج بأحدث الأسلحة فإن هذا أضراره جسيمة وعواقبه وخيمة، فلا ينبغي أن ينساق المسلمون الضعفاء المظلومون المغلوبون لأرباب السياسة الذين يتاجرون بدماء الأمة وبأعراضها، الذين يتاجرون بدماء الأمة الإسلامية للحصول على مآربهم والوصول إلى مناصبهم والحصول على ما تريده أنفسهم. ولكن على أمة الإسلام
أن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يعدوا العدة الصحيحة التي بها يحل نصر الله وتنزل رحمة الله. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بإقامة دينه والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن يعود للأمة مجدها، ولن يعود لها بيت مقدسها إلا إذا رجعت إلى ربها سبحانه وتعالى، وبدأت بتطهير قلوبها من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وابتعدت عن التفرق والتمزق والشقاق، وكانت أمة واحدة على دين الله تبارك وتعالى. لن يعود للأمة مجدها ولا مقدساتها حتى تبدأ بالمنافقين في أوساطها. فإذا أردنا بيت المقدس فعلينا بالرافضة الذين يلتهمون بلداننا بلدا بلدا، فإنهم موكلون وعمال موظفون مع أعداء الله تبارك وتعالى للسيطرة على بلاد أهل الإسلام بلدا بلدا. فكيف ننظر إلى المسجد الأقصى ونحن نغزى في عقر دارنا ولا يرفع لنا بذلك رأسا، ولا نهتم لهذا الشأن، ولا نجمع كلمتنا ونوحد صفنا؟ صلاح الدين الأيوبي لم يذهب إلى بلاد الشام أولا، بل طهر بلاد مصر حتى يتقدم إلى الأعداء، وظهره حصنا حصينا ليس وراء ظهره من المنافقين ولا من المندسين. فطهر بلاد مصر من الفاطميين حتى صار آمنا مطمئنا، فتقدم بجيوش أهل الإسلام الذين اجتمعت كلمتهم ووحد صفهم وأجمعوا أمرهم، فأنزل الله نصرهم. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا أيها المسلم، عليك أولا أن تجاهد نفسك، فإن انتصرت على هواك وعلى الشيطان فحري بك أن تنتصر على أعدائك، فإن جهاد النفس أمر عظيم. إذا كنا ننهزم في أنفسنا فنترك أركان الإسلام ونضيع تعاليم الدين الحنيف، فكيف بنا أن نواجه الأعداء؟ فإن القوة ليست بالعدة والعتد والعدد والعتاد، وإنما هي بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والتوكل على الله جل وعلا. ولنا في التاريخ عمرة وفي السيرة النبوية العطرة من الآيات والأمثلة والنماذج العظيمة، كيف نصر الله الأولين ومكن لهم من رقاب الأعداء المجرمين مع قلة أعدادهم وقلة عتادهم، لكنهم كانوا يحملون الإيمان العظيم الذي لا تزحزحه الجبال ولا تهزه العواصف والرياح. فعلينا أمة الإسلام أن نعود إلى الله، وأن نتمسك بدين الله عز وجل، وأن لا ننسى كل مستضعف من أهل الإيمان بالدعاء في أوقات الإجابة وسائر الأوقات، أن يلطف الله عز وجل بهم، وأن يمكن لهم من رقاب أعدائهم، وأن يلملم جراحهم، وأن يعينهم، وأن يربط على قلوبهم. كما أننا ندعو أهل السياسات والمناصب الفاسدات الذين يسعون على ظهور أهل الإيمان وجماجم أهل الإيمان ودماء أهل الإيمان للحصول على مآربهم، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يكون قتالهم من أجل الله سبحانه، ليكون لهم تاريخا إلى قيام الساعة، تاريخا أبيضا ناصعا، فلا يكونوا في زمرة الجبناء ولا في خانة الخونة الذين يبيعون الذمم بالأموال الطائلة رغبة فيما عند أعداء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرد بيت الأقصى والمسجد الأقصى وهكذا بلاد الشام إلى بلاد أهل الإسلام، وأن يطهرها من رجس اليهود والصهاينة ومن رجس النصارى ومن كان معهم ومن عاونهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يدير، والحمد لله رب العالمين.